وواقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه، فإن اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه، عندهم احتياط، عندهم احتياط من الحلال يجعلونه بالضرورة. لكن لو ما كان عندهم احتياط من الحلال فاحتاجوا إلى شيء من المكروه تعدوا الحلال إلى المكروه، وهكذا تجرهم الحاجات والضرورات إلى ما وقعت ما هو أعظم من ذلك. وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحض، فيوشك أن يتجرأ عليه ويجسر. يقول ابن حجر: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة، يعني تكافؤ الأدلة، إذا كانت المسألة ينتابها أدلة تقتضي الإباحة وأدلة تقتضي الحظر، فمثل هذا يوقع في الاشتباه. ثانيها اختلاف العلماء، وهي منتزعة من الأولى، لأن اختلاف العلماء سببه نعم تعارض الأدلة. ثالثها أن المراد به مسمى المكروه، لا شك أن المكروه برزخ بين الحلال والحرام، لأنه لا إثم في ارتكابه نعم، والأجر حاصل في اجتنابه. أن المراد به مسمى المكروه لأنه يجتذب جانب الفعل والترك. رابعها أن المراد به المباح، المراد بالشبهات المباح. كيف؟ يقول ابن حجر: ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، لأن حله بين، المباح حله بين، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى، لأن من يفعل خلاف الأولى ينتقل منه إلى المكروه، لأن خلاف الأولى أقل مرتبة من المكروه. ثم إذا احتاج أو اضطر إلى أن يتجاوز ذلك، لأن لم يكفيه المكروه تجاوزه إلى المحرم، المسألة التدريج. بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته، بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه، فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه وهو منزع حسن. ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر الإمام مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال، فمن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه، ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه. يقول ابن حجر: والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات، كالإكثار من الطيبات، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب، الذي يسترسل بالطيبات ويريد أن يأكل كل ما تقع عليه عينه، ويشرب من جميع ما يراه، ويلبس من أفخر ما يلبسه الناس، ويركب كذلك، ويسكن مثل هذا، كيف يحصل على الأموال التي يؤمن فيها هذه الأمور؟ لا يستطيع الحصول إليها إلا بواسطة كثرة الاكتساب، وكثرة الاكتساب توقع في أخذ ما لا يستحق، أو يفضي إلى بطر النفس، وأقل ما فيه أقل ما في ذلك. يعني اضطر شخص إلى كثرة الاكتساب فاكتسب على الوجوه التي أباحها الله عز وجل، نعم، وصرف هذه فيما أباح الله عز وجل، يقول أقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية. لا شك أن المأكول وإن كان حلالا لا سيما إذا كثر أثر في القلب، أثر على القلب، يقول: وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. يعني تصور شخص في بيت مزخرف وآخر في بيت عادي، هل القلب واحد أثناء المثول بين يدي الله عز وجل؟ أثناء المثول بين يدي الله عز وجل. ولذا يحرص كثير من طلاب العلم، وهذا مع الأسف صار هم لكثير من الناس، وهذا مما يصاب لا يوجد في بعض طلاب العلم، أن إذا سافر للعبادة، سفر عبادة مثلا إلى مكة العمرة أو حج، أو سافر إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي وتعبد هناك، يحرص على أن يسكن أفخر الفنادق مثلا. نعم، مثل هذا في الغالب أن قلبه لا يجتمع. سافر الرجل، الشخص سفر طاعة ليتعبد، ليخلو، ليبتعد عن مشاكله وأعماله. فمثل هذا إذا سكن في مثل هذه الأماكن التي تشغل قلبه وتلهيه، وإذا كانت الأنبجانية كادت أن تفتن النبي عليه الصلاة والسلام وهي فيها كساء مخطط، فكيف بمن فوق ذلك مما جعله الناس في بيوتهم وفي المساكن العامة كالفنادق وغيرها؟ مثل هذه الأمور لا شك أن لها أثر على القلب. ولذا يقول: أقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان. وليس معنى هذا أن الإنسان يضيق على نفسه ويسكن الخرب التي قد تؤول إلى السقوط وقد يزدريه الناس بسببها. المقصود التوسط، المقصود التوسط في الأمور. يقول ابن حجر: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول، وهو تعرض الأدلة، والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره، ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف الناس، فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح. يعني العالم تتميز لديه الأحكام، ويعرف أن هذا حلال وهذا حرام، ما في اشتباه عنده، لا يقع له الاشتباه في هذه العين، هل هي حلال أو حرام، لكن يأتيه الاشتباه نعم في الاستدراج، يكثر من هذا أول مرة، ثاني، ثالث، عاشر، مئة، ثم يضطر إلى ما وراءه. يقول: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم، فلا يقع لذلك إلا في الاستكثار من المباح والمكروه كما تقرر قبل. ودونه، دون العالم الفطن، تقع له الشبهة في جميع ما ذكر من الأوجوه التي ذكرها الأربعة بحسب اختلاف الأحوال. ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة، أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه، أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع، فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه. هذه في غاية الأهمية. أو يكون ذلك لشبهة فيه، وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب. نعم، إذا كان نور الإيمان يسطع في القلب مثل هذا، لا تشتبه عليه مثل هذه الأمور، لكن بكثرة ممارسة المباحات ثم المكروهات يبدأ القلب يظلم. نعم، ولا يدرك مثل هذا إلا من كان قلبه سليما نقيا. كثير من الناس الذين تورطوا في مسائل الشبهات وتجاوزوها إلى ما فوقها، مثل هؤلاء لا يميزون. صورنا النووي رحمه الله تعالى لما اقتنى كتاب القانون لابن سينا، كتاب في الطب، كتاب علاج، يقول: لما اقتنيت الكتاب أظلم قلبي، صار لا يحفظ ولا يفهم، حتى أخرج الكتاب. لكن كم من كتاب من القانون وما هو فوق القانون وشر من القانون في مكتبات طلاب العلم، ولا يدركون مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأن القلوب كثر عليها الران، ومما يرجح الوجه الأول ما وقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. وفي عمدة القاري يقول العيني: وقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في ترك الطيب وترك لبس الناعم، يعني هل هذا مما ينبغي ترك الطيبات؟ لبس الناعم هل ينبغي تركه؟ نعم. يقول: فقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني: إن ذلك ليس بطاعة، ترك هذه الأمور إن ذلك ليس بطاعة. واستدل بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وقال الشيخ أبو الطيب الطبري: إنه طاعة، يعني ترك هذه الأمور طاعة، يعني ديانة. من أي وجه؟ والله سبحانه وتعالى أباح الطيبات. يقول: إنه طاعة، ودليله ما علم من أمر السلف من خشونة العيش. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار، ولم يأكل المرقة ولا رأى شاة سميطا عليه الصلاة والسلام، مع أنه بإمكانه أن تقاتل الدنيا كلها بحذافيرها. فالاقتداء بهم في هذا الباب ديانة كما قال أبو الطيب الطبري. ويبقى أنه مع تركه لهذه الأمور لا يقول بتحريمها، لأن الله أباح الطيبات. يعني فرق بين أن يتركها الشخص مع اعتقاد حلها، نعم، خشية أن توقعه فيما وراءها،
وبين أن يحرمها،
وبين أن يحرمها على الناس. فالورع شيء والحكم الشرعي شيء آخر.
وهذا ما يعني ربما يكون ينقل عن بعض أئمة السلف رحمهم الله في مثل هذا، يعني التضييق على أنفسهم بعض المباحات ولم ينقل عنهم التحريم، مثل ما ينقل في سيرة الإمام أحمد مثلا.
نعم، هذا هو الواقع. وبعضهم ينقل عنه ضد ذلك من باب إبانة أن هذا الشيء مباح. قد يفعل يأكل الطيبات، وقد يلبس أفخر الثياب من أجل إيش؟ أن يبين الناس أن هذا ما أباحه الله عز وجل. لأن حتى العلماء لو تواطؤوا كلهم على مثل هذه الأمور الخشنة وليس غير الناعمة، نعم، لظن بعض العامة أن لبس الناعم حرام. نعم.
لكن الشيخ أحسن الله إليك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فهل مثلا إذا كان الأمر ميسورا بالنسبة للمرء فتجافى كثير من هذه الملبوسات أو المأكولات الطيبة لأجل التقشف أو الزهد، هل هذا فعلا يكون مما ذكرتم؟
نعود إلى ما قررناه سابقا، وهو أن التوسط في الأمور هو الأصل. لا يعزف الإنسان بحيث يزدرى، نعم، وتظن به الظنون، ولا يتوغل الإنسان في مزاولة هذه الأمور بحيث تؤثر على قلبه وتجره إلى ما وراءه. يقول ابن الصباغ: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفرغهم للعبادة وقصودهم واشتغالهم بالضيق والسعة. وقال الرافعي: هو الصواب. يختلف باختلاف الناس. وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة، وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد بعيد جدا، فهذا ليس من المشتبهات المطلوب اجتنابها. وقد ذكر العلماء أمثلة، فقالوا: هو ما يقتضيه تجويز أمر بعيد كترك نكاح من نساء بلد كبير، بلد فيه 100 مليون مثلا، تترك يقول أنا ما رح أتزوج من تلك الجهة. لماذا؟ لأن واحد من أجدادي تزوج هناك، ويخشى أنه تكون لو ترك شيئا مما يحرمه عليه. يقول: كترك نكاح من نساء بلد كبير خوفا أن يكون له فيها محرم، وترك استعمال ماء في فلات لجواز عروض النجاسة أو غسل ثوب مخافة طروي نجاسة عليه لم يشاهدها، إلى غير ذلك ما يشتبه، فهذا ليس من الورع، هذا وسوسة. يقول القرطبي: الورع في مثل هذا من وسوسة شيطانية، إذ ليس فيها من معنى الشبهة شيء، وسبب الوقوع في ذلك عدم العلم بالمقاصد الشرعية. قلت العيني يقول: قلت من ذلك ما ذكره الشيخ الإمام عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين، فحكى عن قوم أنهم لم يلبسوا ثيابا جددا حتى يغسلوها لما فيها ممن يعاني قصر الثياب ودقها وتجفيفها وإلقائها وهي رطبة على الأرض النجسة ومباشرتها بما يغلب على الظن نجاسته من غير أن يغسل بعد ذلك، فاشتد نكيره عليهم. وقال: هذه طريقة الخوارج الحرورية، أبلاهم الله بالغلق في غير موضع القلق وبالتهاون في موضع الاحتياط، وفاعل ذلك معترض على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلها، وحال الثياب في أعصارهم كحالها في عصرنا. ولو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسلها ما خفي، لأنه مما تعم به البلوى. وذكر أيضا أن قوما يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبز، إذا أكلوا الخبز غسلوا أفواههم، لماذا؟ خوفا من روث الثيران عند الدياس.
يا ساتر يا رب.
فإنها تقيم أياما في المداسة ولا يكاد يخلو طحين عن ذلك. قال الشيخ: وهذا غلو وخروج عن عادة السلف، وما روى أحد من الصحابة والتابعين أو ما رؤي أحد من الصحابة أنهم رأوا غسل الفم من ذلك. فإن قيل: كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها في بيته: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها؟ ودخول الصدقة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بعيد، لأنها كانت محرمة عليه. أجيب عنه أن ما توقعه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بعيدا، لأنهم كانوا يأتون بالصدقات إلى المسجد، وتوقع أن يكون صبي أو من لا يعقل أدخل التمرة البيت، فاتقى ذلك لقربه، البيت قريب من المسجد جدا. وأقول هناك فرق بين من يحصل له مثل هذا الورع وإن كان بعيدا مرة، وبين من يكون ديدانه ذلك. فرق بين من يكون ديدانه التوقي من هذه الأمور التي بعيدة بعيدة جدا، وبين من تحصل له مرة بعمره، ليضرب مثالا في الورع مثلا. الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى ذكر عن النووي أنه كان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين، وكان غالب قوته مما يحمله إليه أبوه من نوى، بلد نوى، ما هو نوى التمر إلى بلده التي ينسب إليها. ذكر السخاوي في ترجمة النووي المفردة يقول: وأما ورعه وخشونة عيشه فإنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق. لماذا؟ سئل عن ذلك فقال: إنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة، والمعاملة فيها على وجه المساقات، وفيها اختلاف بين العلماء، ومن جوزها قال بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزء من الثمرة المالك، فكيف تطيب نفسي؟ وذكر عنه من ذلك الشيء الكثير. لا شك أن هذا ورع واحتياط من النووي، لكن بعضه قد يدخل في حيز الوسوسة التي أشير إليها سابقا. لكن من أراد أن يحمل نفسه على العزيمة ويتوجه همه كله إلى الآخرة، مع أنه لا ينسى نصيبه من الدنيا، يزاول منها ما يقيم أوده ويحفظ حياته، لا أحد يستطيع منعه من ذلك. هنا مسألة أيضا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المال الذي فيه شبهة يجوز أن تقضى به الديون. المال الذي فيه شبهة يجوز أن تقضى به الديون، وهذا لا يعني أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة. أقول مثل هذا لا يعني أن الإنسان يكون قصده الشبهات، لأنها أيسر في الكسب من غيرها، ولا يعني هذا أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة بهذه النية.
لكن
يقول: أنا علي ديون، لا مانع أني أزاول بعض المعاملات، وإن كان فيها خلاف قوي لأهل العلم
أو من أجل السداد.
نعم،
من أجل سداد الدين،
من أجل سداد الديون.
وإنما المراد
أقول لا يعني أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة بهذه النية، لكن إذا دخل في ماله من غير قصد ما فيه شبهة تخلص منه بقضاء الديون، وهو أسهل من إنفاقه على نفسه وعلى ولده، والله المستعان. الشبهات في هذا الزمان لا يكاد يسلم منها أحد، لا يكاد يسلم منها أحد. فالموظف مثلا أو الأجير الذي لا يؤدي العمل على الوجه المتفق عليه، نعم، الموظف الذي لا يؤدي ما ثمل عليه على الوجه المطلوب، لا شك أن جزءا من أجره بدون مقابل، يأخذ جزء من أجره بدون مقابل في مقابل هذا الخلل.
صحيح.
يعني إذا كان دوامه
من 7:30 إلى 2:30 مثلا،
كم؟ 4 ساعات ونصف، 7 ساعات الدوام، 7 ساعات. إذا كان يخل بالدوام بمقدار نصف ساعة مثلا، دخلت الشبهة من هذه الجهة. إذا كان يخل بدوامه ساعة كذلك، زادت الشبهة. ساعتين، زادت الشبهة. إذا كان يداوم الدوام كامل ويخل في كيفية الأداء للعمل، أيضا الشبهة تدخل عليهم. ومثل هذا الذي ينبغي أن يصرف في قضاء الديون، والله المستعان. لكن كثير من الناس يدرك مثل هذه الأمور ويحس بها ويعرف أنه مقصر، لكن السعي إلى الحل يندر من يسعى إليه، ويندر من يسعى إلى إبراء ذمته، والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، ترجمان القرآن تقدمت ترجمته، والحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب أداء الخمس من الإيمان. قال العيني: وجه المناسبة بين البابين. أي باب؟ الباب الذي معنا، باب أداء الخمس من الإيمان مع باب فضل من استبرأ لدينه. وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو الحلال الذي هو المأمور به، والحرام الذي هو المنهي عنه، فكذلك في هذا الباب المذكور هو المأمور به والمنهي عنه. أما المأمور به فهو الإيمان بالله ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس. وأما المنهي عنه فهو الحنتم وأخواتها. وبهذا الباب ختمت الأبواب التي يذكر فيها شعب الإيمان وأموره. ثم قال العيني: فإن قلت: ما وجه كونه يعني أداء الخمس من الإيمان؟ قلت: لما سأل الوفد عن الأعمال التي إذا عملوها يدخلون بها الجنة، فأجيبوا بأشياء من جملتها أداء الخمس. فأداء الخمس من الأعمال التي يدخل بها الجنة، وكل عمل يدخل به الجنة فهو من الإيمان، فأداء الخمس من الإيمان. فافهم. وقد جاء في صحيح مسلم بيان سبب إيراد ابن عباس لهذا الحديث من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث. وهذا سبب الإيراد من قبل الصحابي، هنا سبب إيراد وسبب ورود، الفرق بينهما. نعم، سبب الإيراد، نعم، سؤال المرأة، سبب إيراد الحديث سؤال المرأة، هذه المرأة التي أتت ابن عباس وسألته عن نبيذ الجر، وسبب الورود سؤال الوفد النبي عليه الصلاة والسلام. فسبب الإيراد مثل إيراد ابن مسعود رضي الله عنه لحديث صحيح: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. سبب إيراده أن عثمان رضي الله عنه طلب منه أن يزوجه، فقال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. فهذا سبب إيراد ابن مسعود لهذا الحديث. وأما سبب وروده فلا شك أنه من قبله عليه الصلاة والسلام، حاجة الشباب إلى مثل هذا الأمر. واستنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتوى، إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة، يعني إذا كانت الدلالة من النص ظاهرة على المراد يكتفي بالنص، يعني ما يحتاج أن يقول الحكم حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. نعم، لكن إذا تضمن النص النهي عن هذا الشيء يكتفي به المفتي. ولذا قال: استنبط منه قرطبي أن للمفتي أن يذكر للدليل هذه المرأة جاءت تسأل ابن عباس عن إيش؟ عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فأجابها بالدليل، والدلالة منه على المسؤول عنه ظاهرة. فمثل هذا يدركه كل أحد، فلا يلزم منه أن يقال الحكم بأحد الأحكام الخمسة ثم يستدل له. نعم، ولذا قال: استنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل المستغنيا به عن التنصيص على جواب الفتية إذا كان السائل بصيرا بموضع حجة. ومتى يكون السائل بصيرا بموضع حجة؟ إذا كان لديه أهلية، نعم، أو كانت الدلالة ظاهرة لا تخفى على العامة. إن وفد عبد القيس، الوفد اسم جمع وقيل جمع، وأما الوفود فجمع وافد. قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم إلى لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات. هذا قاله صاحب التحرير. من صاحب التحرير؟
الأصبهاني.
نعم،
تحرير شرح مسلم،
تحرير شرح صحيح مسلم،
أبي عبد الله
التحرير. نعم، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني التميمي. يقول صاحب التحرير، هذا يكثر عن النووي يعني باستمرار ينقل عنه، قال صاحب التحرير، حكى صاحب التحرير، يكثر عنه بدون ذكر اسمه، يعني ذكره في موضع موضعين، لكنه في الغالب قال صاحب التحرير. مثل صاحب المطالع، حكى صاحب المطالع، قال صاحب المطالع، هذا مر بنا مرارا. صاحب التحرير يقول: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم إلى لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات. وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركابا، ويؤيده ما ذكره ابن عباس حينما فسر قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: ركبانا. وعبد القيس هو ابن أفصى بهمزة مفتوحة وفاء ساكنة وصاد مهملة مفتوحة، ابن دعمي بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة أيضا وبياء النسب، أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين، يعني في شرق الجزيرة العربية. يقول النووي في شرح مسلم نقلا عن صاحب التحرير وفد عبد القيس هؤلاء تقدموا عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 14 راكبا، 14 راكبا. الأشج العصري رئيسهم، ومزيدة بن مالك المحاربي، وعبيدة بن همام المحاربي، وصحار بن العباس المري، وعمر بن مرحوم العصري، والحارث بن شعيب العصري، والحارث بن جندب من بني عائش. كم هؤلاء؟
سبعة.
سبعة. ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء، كذا قال صاحب التحرير ونقله عنه النووي. قال ابن حجر: قلت وقد ذكر ابن سعد منهم عقبة ابن جروة، وفي سنن أبي داود قيس بن نعمان العبدي، وذكره الخطيب أيضا في المبهمات، وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم ابن قثم، ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكن لم يسمه، وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبدي. كيف يقول ابن حجر وقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكن لم يسمه؟ تأتي وقع ذكره يعني في مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قثم، ووقع ذكره في صحيح مسلم لكن أيضا لم يسمه. نعم نعم، ذكره مسلم مبهم، وهو نفسه السياق يدل عليه، نفس السياق الذي في سنن إيش؟ نعم في مسند البزار وتاريخ ابن أبي شيبة نفس القصة، نعم وبنفس السياق نفس الرواة، لكنه وقع أن مسلم مبهم وسمي في مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة، لأنه يشكل يقول وقع ذكره في صحيح مسلم أيضا لكن لم يسمه، يعني أشار إليه مبهما. وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبدي، وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي، وفي الأدب للبخاري الزارع ابن عامر العبدي. فهؤلاء الستة الباقون من العدد، ستة هو إيش؟ سبع. كم يكون العدد؟ ثلاثة عشر. وهناك يقول وكانوا 14 راكبا، والعدد سبعة وستة ثلاثة عشر. فهؤلاء الستة الباقون من العدد، وما ذكر يعني النووي نقلا عن صاحب التحرير، وما ذكر من أن الوفد كانوا 14 راكبا لم يذكر دليله. هذا كلام ابن حجر، وفي كلام للعيني أيضا يرد على ابن حجر. وفي المعرفة لابن منده ما يدل على أنهم 13 راكبا، فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو مرتدفا يعني مع غيره، فيكون الركبان 13 والمجموع مع هذا الذي لم يكن 14، فهذا لمجرد التوفيق، ويأتي ما في كلام العيني. وأما ما رواه الدولابي وغيره من أنهم كانوا 40 رجلا، فيمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن 13 كانوا رؤوس الوفد، ولهذا كانوا ركبانا وكان الباقون أتباعا، قاله ابن حجر. العيني يقول قلت هذا عجيب منه، يعني من ابن حجر، لأنه لم يسلم التنصيص على العدد المذكور، لأنه قال وما ذكر من كانوا 14 راكبا لم يذكر دليله، لم يذكر دليله، وذهب يوفق بين كونهم 13 وبين كونهم 14. تعجب العيني ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم يقول العيني قلت هذا عجيب منه، لأنه لم يسلم التنصيص على العدد المذكور، فكيف يوفق بينه وبين 13 و40؟ حتى قال وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس فعد منهم جمعا وصل بهم العدد إلى 45. قلت يعني للدفاع عن ابن حجر، قلت لعل ابن حجر لم يسلم التنصيص على 14 التي ذكرها صاحب التحرير وتابعه النووي لا الثلاثة عشر، فقد أورده نقلا عن المعرفة لابن مندان. نعم توفيقه بين الثلاثة عشر وما ذكره صاحب التحرير يدل على تسليمه، يدل على تسليمه بحثا، يعني ولو لم يثبت به خبر
نقل أنه
هو لم يذكر دليل، لكن لا يعني أنه غير واقع. وأيضا كونه يذكر أن صاحب التحرير والنووي لم يذكر دليلا على ما ذكراه لا يدل على أنه لا يسلم لاطلاعه على الدليل نفسه، هو نفسه اطلع على دليل، هما لم يذكر دليلا لكن لعله هو اطلع على دليل. هذا قلته من عندي بحثا، ولكن كلام ابن حجر هنا بعد أن ذكر كلام العيني، كلام ابن حجر في انتقاد الاعتراض، قلت ومن يكون هذا مبلغ فهمه ما له وللاعتراض، إذ صرح الشارح يعني نفسه بأن العدد المعين لم يصح سنده. ومن يكون هذا مبلغ فهمه ما له وللاعتراض، إذا صرح الشارح بأن العدد المعين لم يصح سنده يمتنع أن يقول على فرض الصحة يجمع بينه بين اختلاف الروايات فيه بكذا. وإذا جمع بين الثلاثة عشر والأربعين باحتمال أن يكون الزائد على الثلاثة عشر أتباعا يمتنع من هذا الجمع التصريح بأسماء 22 نفسا منهم. أما يكفي دلالة سعة اطلاع هذا الشارح الناشئ عن تبحره في هذا الفن اطلاع على تسمية نحو 30 منهم، بعد أن نقل إمام الناس الشيخ محي الدين النووي كذا، بعد أن نقل إمام الناس في الطباعة الهمزة مكسورة أو أمام الناس، يعني واضح للعيان قدام أمام الناس نقل النووي، بعد أن نقل أمام الناس الشيخ لكن ما تجي إمام، نعم بعد أن نقل إمام الناس الشيخ محي الدين، وقال صاحب التحرير أنه لم يطلع من أسماء ملة على ثمانية أسماء، وتعرف أنها سبعة فليست ثمانية، وأنه بعد التتبع لم يظفر بأسماء الستة الآخرين وتقديره على ذلك، يعني تقرير النووي لصاحب التحرير. وهل يعترض بمثل ما اعترض به هذا الرجل إلا ظاهر الحسد أو سيء الفهم؟ هذا لا شك في كلام قوة، كلام فيه قوة من ابن حجر على العيني، لكن العيني أحيانا يأتي بكلام يتهجم فيه على الحافظ، وعرفنا أن هذا وإن كان فيه شيء لأن جلالة مرتبة مثل هذين العالمين تنبع عن مثل هذه التصرفات، إلا أنها مفيدة فائدة كبرى للقارئ، ما في شك أنها تشحذ الذهن، يعني ما في شك أن مثل هذه الأمور مثل هذه ما يتفوه به العيني تجاه ابن حجر وما تفوه به ابن حجر ضد العيني، هذا لا شك أنه لو لم يقع قلنا ليته لم يقع أو ليته لا يكون. لماذا ليته لا يكون؟ لأن مثل هذا تنبع عنه جلالة هذين العالمين الجليلين، والنفوس بشرية، يعني مهما كان الإنسان أوتي من علم إلا أنه مجبول على مثل هذه الأمور، يعني من تهجم على الشخص نعم تهجموا عليه. ومر بنا في حديث أبي ذر من سب الناس سبوا أباه وأمه، نعم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، قال أبو ذر من سب الناس سب الناس أباه وأمه. على كل حال مثل هذا اللي لم يقع هو الأصل، لكن ما دام وقع وفيه فائدة للمطلع يشحذ الذهن، نعم عسى أن تكرهوا شيئا نجعل الله فيه خيرا كثيرا.
صلى الله عليكم. قد يسأل سائل يقول ما فائدة طالب العلم من البحث في مثل عدد هؤلاء الصحابة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف في أسمائهم وأعدادهم؟ هل هناك ثمت فائدة أحسن الله إليكم في البحث في مثل هذا؟
لا شك أن المبهمات فن من فنون علوم الحديث، وهي أيضا فن من فنون علوم القرآن، مبهمات القرآن ومبهمات السنة، وفيه المؤلفات الكثيرة. المبهمات الوفد مبهم، من الوفد؟ الذين رحب بهم النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم، يعني الاطلاع على أسمائهم مهم. نعم، أثنى عليهم مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا ندامة عن مثل هؤلاء، يتمغ العناية بهم. وإذا كانت السير والمغازي تدون أشياء أقل من هذه قيمة، فتدون مثل هذه الأمور الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا بد منه. قد يتوقف على معرفة المبهم حكم شرعي في متن الحديث، نعرف أن هذا الصحابي الذي أبهم اسمه في هذا الحديث وبين في رواية أخرى متقدم الإسلام أو متأخر الإسلام، نعرف أن هذا النص متقدم أو متأخر إلى غير ذلك. فوائد الإبهام كثيرة، ولذا عني أهل العلم ببيان مبهمات القرآن، منها مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، وفيها أيضا المبهمات في السنة كثير. الخطيب له كتاب الأسماء، لا الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. النووي أيضا له كتاب، الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له المستفاد من مفاهيم المتن والإسناد، كتب كثيرة في هذا الباب عني بها أهل العلم. فلا نقول أن تتبع هذه الأسماء يخلو من فائدة، لا يخلو من فائدة، لا سيما هؤلاء الوفد الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، غير خزايا نعم مرحبا بالقوم، رحب بهم على ما سيأتي وأثنى عليهم.
أيضا الشيخ لعل من فوائد تنبيه على المبهمات وأسمائهم كما هو ديد الحافظ بن حجر، هو من أشهر من عني بذلك في فتح وغيره، إثبات صحبة بعض هؤلاء.
بلا شك هذا من فوائد أنهم ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام أو جاء في معرض كلام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا، ولقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا حد الصحابة.
نلحظ يا شيخ أحسن الله إليك أيضا في مسماهم عبد القيس أنه لم يتعرض لتغيير الاسم لعدم وجود صاحبة،
وفد عبد القيس،
نعم، يعني لعدم وجود الشخص معهم المسمى بعبد القيس فلم يغير الاسم. هذا اسم قبيلة،
هذا اسم قبيلة،
أي نعم. أنا أقول يعني
هل أغير النبي عليه الصلاة والسلام عبد المطلب؟
أي نعم، لعدم وجود الصاحب،
عدم وجود، ما نعم. ما يستفيد،
نعم،
خلاص انتهى الاسم بأحكامه ما دام مات صاحب،
نعم،
ما يغير. لكن لو كان موجود
لنص على تغيير،
لا لابد من تغيير،
نعم.
ولذا استدلال ابن حزم قوله عليه الصلاة والسلام أنا ابن عبد المطلب بجواز التسمية بعبد المطلب، نعم،
غير صحيح
وإنما
لأنه ميت.
ميت ما يستفيد من التغيير،
نعم. ومثله نقل هذا الحديث عبد القيس عبد القيس،
نعم، يعني. في صحابي اختلف في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب، نعم، هو جاء في سند الحديث عبد المطلب، والصواب عند جمع من أهل العلم أن اسمه المطلب، ولو كان اسمه عبد المطلب لغيره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يستروح بعض العلماء إلى جواز التسمية بعبد المطلب غير ابن حزم لوجود هذا الصحابي، لكن المرجح عند جمع من أهل العلم أن اسمه المطلب بدون عبد. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قاله القاضي في إكمال المعلم. قد يقول قائل ما الفائدة أن نحدد وقت وفودهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في خبرهم المنع من شرب بعض الأسقية، نعم، مثل إيش؟ الحنتم والدبة، هذا نسخ. لو لم نعرف أن مجيئهم عام الفتح ما عرفنا أن الخبر الثاني متأخر عنه. فالتنصيص على الوقت وعلى الاسم يفيد فائدة عظيمة قد لا يدركها القارئ إلا عند التعارف. كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قاله القاضي في إكمال المعلم. وفي شرح مسلم النووي قال، يعني صاحب التحرير، وهذا نعلم عناية النووي بصاحب التحرير، وكان سبب وفودهم أن منقذ ابن حيان أحد بني غن بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية، فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين منقذ بن حيان قاعد إذ مر به النبي صلى الله عليه وسلم فنهض إليه منقذ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمنقذ بن حيان؟ كيف قومك؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم عليه الصلاة والسلام، فأسلم منقذ وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك واقرأ باسم ربك، ثم رحل قبل هجر، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم معه إلى جماعة عبد القيس كتابا فذهب به وكتمه أياما، ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بن الحارث، والمنذر هذا هو الأشج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم به لأثر كان في وجهه، وكان المنقذ رضي الله عنه يصلي ويقرأ، فأنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذر، فقالت: أنكرت بعلي منذ قدم من يثرب أنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة تعني القبلة، فيحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة، ذلك ديدنه منذ قدم، فتلاقيا فتجاريا ذلك، فوقع الإسلام في قلبه، ثم ثار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم، وأجمعوا على السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسار الوفد، فلما دنوا من المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام لجلسائه: أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرق وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين، إذ لم يسلم قوم حتى وثروا، يعني أسلموا جاءوا طائعين مختارين للدين من غير قتال. هذه قصتهم ذكرها النووي رحمه الله تعالى نقلا عن صاحب التحرير. قال: من القوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من القوم؟ أو من الوفد؟ قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. ابن أبي جمرة، من ابن أبي جمرة؟ نعم، وله شرح للصحيح لابن مناسب من رواة الحديث. نعم، أبو جمرة. نعم، أبو جمرة الذي ترجم بين ابن عباس، وهو راوي الحديث عن ابن عباس، وسيأتي في بيان إسناده هل له علاقة في هذا؟ قال ابن أبي جمرة: هل له علاقة في هذا؟
ليس له علاقة.
قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف فينزل منزلته. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننزل الناس منازلها، فإذا لم تعرف الشخص لا تستطيع أن تنزله في منزلته التي تليق به. ابن أبي جمرة هذا له مختصر للبخاري، له مختصر للبخاري، وله شرح لهذا المختصر اسمه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، كتاب سبقت الإشارة إليه، وهو كتاب فيه فوائد عني به الشراح، وإن كان الشارح لا يسلم ابن أبي جمرة لا يسلم من ما يلاحظ عليه كغيره من أهل التصوف، ولذا الشراح يعتقدون فيه ويقول: قال الإمام القدوة، قال الإمام القدوة العارف، حين يقول كذا. نعم، هو صاحب علم صاحب عبادة، لكنه لا يسلم، والكتاب نفيس، وقد ذيله بما يقرب من 100 صفحة كلها رؤى ومنامات لا قيمة لها، لا قيمة لها، شان الكتاب بهذه الرؤى وهذه المنامات، لأنه من أهل المكاشفات فيظن به، يظن به بعض الناس ممن أولع بحب هؤلاء واتباعهم وتتبع أخبارهم، يظن به أن مثل هذه الأمور أنها من مناقبه، والله المستعان. على كل حال الكتاب المختصر نافع وشرحه أنفع، والشراح أفادوا منه، ابن حجر ينقل منه كثيرا. قالوا ربيعة فيه التعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض ربيعة وليس كل ربيعة، وهذا من بعض الرواة، فإنه وقع عند المصنف في الصلاة فقالوا إن هذا الحي من ربيعة. قال ابن الصلاح الحي منصوب على الاختصاص، والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة. قال والحي هو اسم لمنزل القبيلة، ثم سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيا ببعض. قال عليه الصلاة والسلام مرحبا، مرحبا بالقوم. مرحبا منصوب فعل مضمر، أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة، والرحب بالفتح الشيء الواسع، وقد يزيدون معها أهلا، يعني أهلا ومرحبا، أي وجدت أهلا فاستأنس بهم، يعني هذا من باب تأنيس الوافد، إذا رحب به فقيل أهلا ومرحبا، يعني أنك وجدت أهلا عوضا عن أهلك فأنس بهم بحيث لا تحس بوحشة الغربة. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا سيف بن ذي يزن. قال ابن حجر وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث أم هانئ مرحبا بأم هانئ بنت أبي طالب، لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله، فقال من؟ قالت أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. وفي قصة عكرمة بن أبي جهل مرحبا بالراكب المهاجر، وفي قصة فاطمة مرحبا بابنتي، وحديث أم هانئ وعكرمة عند الترمذي. وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه مرحبا وعليك السلام، مرحبا وعليك السلام. هناك ما قال لأم هانئ مرحبا بأم هانئ، وهنا قال
مرحبا وعليك السلام،
مرحبا وعليك السلام. وترجم الترمذي باب ما جاء في مرحبا، وذكر حديث أم هانئ وفيه قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أنا أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. فعلى هذا هل يكفي قول مرحبا عن رد السلام، أو لا بد من رد السلام مع مرحبا كما جاء في حديث النسائي مرحبا وعليك السلام؟ في حديث أم هانئ ليس فيه وعليك السلام، فيه مرحبا بأم هانئ، فهل يكفي قول مرحبا؟ وهذا يحصل عند كثير من الناس، ترى السلام عليكم مرحبا كثير من الناس. نعم، ومثل هذا الحديث فيه مندوحة، فهل يكفي مرحبا عن رد السلام وليس في حديثها رد السلام، أو لا بد من رد السلام لقوله جل وعلا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها؟ وحينئذ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على أم هانئ لكن لم ينقله الراوي للعلم به. على كل حال الاحتمال قائم، الاحتمال قائم، إما أن الراوي لم ينقل رد السلام للعلم به بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الحارث بشير الحارثي، لا عن أبيه بشير الحارث، نعم خرج النسائي من حديث عاصم بشير الحارثي عن أبيه، فيكون الأب بشير الحارثي، لما دخل فسلم عليه قال مرحبا وعليك السلام. فماذا نقول؟ هل نكتفي بمرحبا كما في حديث أم هانئ، أو نقول مرحبا وعليك السلام؟ نعم
أحسن الله إليك شيخ، ألا يمكن أن يحمل حديث أم هانئ على أنها لم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك رحب، وإلا فلو سلمت لنقل؟
سلمت. سلام عليك يا رسول الله،
نص الحديث
نص.
لكن ما يمكن يفهم يا شيخ أنه كان يغتسل فبالتالي لم يريد أن
يذكر اسم الله وبالتالي قال مرحبا، ما يفهم هذا ممكن؟
احتمال أنه أخر الرد.
نعم أخر الرد.
أخر الرد هذا احتمال ثاني. أخر الرد لأنه يغتسل، لكن أيضا الغسل ما هو في محل، ما يلزم أن يكون في محل ينزه عنه السلام. نعم والاحتمال قائم. وعلى كل حال الامتثال إنما يتم ويكمل برد السلام مع قولي مرحبا، لكن ما اقتصر على مرحبا مع وجود مثل هذا النص الصحيح. نعم له وجه، وهب بهذا يعذر يعني من اقتصر عليها، لكن لا شك أن الأحوط أن يرد السلام، أن ترد التحية بأحسن منها، هذا الأصل، إن لم يكن فترد بمثلها.
لكن أحسن الله لك، مشروع تقديم الترحيب على السلام؟
مرحبا وعليك السلام، الواو لا تقتضي الترتيب، احتمالا قال عليك السلام ومرحبا،
لا من دون أصلا يعني ذكر السلام كما يفعل الكثير الآن، يرحب أهلا ومرحبا.
على حديث أم هاني ما في إشكال إن شاء الله، والأمر إن شاء الله في الساعة. بالقوم أو بالوفد شك من الراوي، قال الكرماني والظاهر أنه من ابن عباس، والظاهر أنه من ابن عباس. وقال ابن حجر في قوله قال من القوم أو من الوفد الشك من أحد الرواة، إما أبو جمرة أو من دونه، وأظنه من شعبة، فإنه قال في رواية قرة وغيره بغير شك. وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس. الكرماني يستروح ويجزم أحيانا بغير دليل، يميل إلى شيء ويجزم به، لكن طريقة ابن حجر ما يجزم بشيء إلا وقد وقف عليه بنص، إن لم يقف عليه أورده على سبيل التردد، شك أيضا على سبيل التردد، إما من فلان أو من فلان، كما قال هنا إما أبو جمرة أو من دونه وأظنه، يعني الذي يغلب على ظني شعبة، فإنه قال في رواية قرة وغيره بغير شك، إنما الشك موجود في رواية شعبة، فلا يكون الشك من أبي جمرة أو من ابن عباس، لأنه جاء بغير شك من حديث قرة، نعم، عن أبي جمرة عن ابن عباس. يقول وأغرب الكرماني فقال الشك من ابن عباس، غير خزايا ولا ندامة، غير بنصب غير على الحال، وروي بالكسر على الصفة بالوفد غيري، والمعروف الأول قاله النووي. قال ابن حجر ويؤيده رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة، وخزايا جم خزيان وهو الذي أصابه خزي، قال الراغب خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره، فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط ومصدره الخزاية، ورجل خزيان وامرأة خزية وجمعه خزايا، وفي الحديث اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين، والذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف ومصدره الخزي، ورجل خزي، خزي كذا أو خزي، هي غير مضبوطة في المفردات الراغب، ورجل خزي أو خزي فعيل. نعم
على أساس الجمع خزايا
هي كذا بهذه الحروف، لكن الضبط غير مضبوطة، إن قلنا رجل خزي يعني فعيل صيغة مبالغة، كثير الخزي كثير مفرط الحياء، نعم فعيل صيغة مبالغة خزي، أو نقول رجل خزي والخزي المصدر، فيكون الإخبار بالمصدر عنه على سبيل المبالغة، كما تقول زيد عدل. نعم أيهما أولى، هي غير مضبوطة بالمفردات في جواب، على كل حال الاحتمال قائم والمعنيان متجهان.
وجه عدم النصب يا شيخ وش هو هنا عدم؟
أيوه
خزايا،
شو
خزايا
فعالها
على أساس أن
ندامة وخزايا ما
يعني ندامة واضح أنها مقصورة لكن خزايا يعني أصل المفرد بالياء تجمع بالألف الممدودة.
نعم.
وهذا وجه عدم نصبها يكون
جمعه امرأة خزية رجل خزيان، امرأة خزية جمعه خزايا. نعم. رجل عطشان امرأة عطشة جمعه عطاشة. يقول الرائب قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا، وقال تعالى إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، وقال من قبل أن نذل ونخزى. هو في مفردات غريب القرآن، المفردات في غريب القرآن، فهو يهتم بذكر الآيات التي جاءت فيها هذه المادة، إلى أن قال وعلى نحو ما قلنا في خزي قولهم ذل وهانا، فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون بفتح الهاء، الهون والذل، ويكون حينئذ محمودا. نعم. يقول على نحو ما قلنا في خزي قول ذل وهانا، فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له الهون والذل ويكون محمودا، الذين يمشون على الأرض هونا، هذا مدح محمود. نعم. ومتى كان من غيره يقال له الهون والذل ويكون حينئذ مذموما. عرفنا الفرق بين الهون والهون، عذاب الهون. نعم. يمشون على الأرض هونا، فالهون ممدوح والهون. نعم. هين زيد هين، وزيد هين بالتخفيف والتشديد، أحدهما ممدوح والثاني مذموم، أيهما الممدوح؟ هين. منين جاك ذي؟ وهين من الهون. الهون الهون قلنا أنه ممدوح، يمشون على أرض هونا. نعم.
لعله أيضا التشديد يا شيخ، مما اشتهر حسن الخلق شيء هين، وجه طليق وكلام لين.
طيب، هين لين تردف بها. نعم. تردف بها، ولا يردف بين لفظين متنافرين من حيث المعنى. نعم. على كل حال الخطابي يقول والمعنى في الحديث أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم، أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي يخزيهم أو يفضحهم، ولا ندامة. قال الخطابي يريد الندامة، وكان حقه القياس أن يقال نادمين جمع نادم، لأن الندامة إنما هو جمع الندمان، لا أنه أتبعه الكلام الأول وهو قوله خزايا فجيء باللفظ على وزنه، على وزنها ندامة من باب الإتباع، أخرجه على وزنه كما قالوا إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا، يريد جمع غدات وهي تجمع على الغدوات، ولكنه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها، ومثل هذا في كلامهم موجود يعني بكثرة موجود. قال ابن حجر وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى فعلاء. إيش؟ نعم. وقد حكى القزاز والجوهري، القزاز من هو؟ ترى مر بنا مرارا يا أخوان، هذا ضبط كتاب، لأنه نريد ضبط صدر. القزاز مش لا يقول غيرهما من أهل اللغة، ومن أهل اللغة له كتاب إيش؟ الجامع، الجامع في اللغة. والجوهري هذا كتابه معروف، صحاح الجوهري معروف. وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال نادم وندمان في الندامة بمعنى، فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع فيه، والله أعلم. وقع في رواية النسائي من طريق قرة فقال مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين، مرحبا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين، وهي للطبراني من طريق شعبة أيضا. قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت نعم ثبت ضدها، يعني لم يحصل لكم الخزي لا في الحاضر ولا في الماضي، ولن تحصل لكم الندامة في المستقبل. نعم، فبشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة، فإذا انتفت ثبت ضدها. قاله ابن أبي جمرة، وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، فيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، أما إذا لم تؤمن عليه الفتنة فهذا كما هو معروف جاء ذمه والنهي عنه والتحذير منه، وأن من مدح أخاه في وجهه وهو يعلم أنه يتأثر فكأنما قطع عنقه. وجاء الأمر بحثو التراب في وجه، احثوا في التراب في وجه المداحين، أو احثوا في وجه المداحين التراب، فمثل هذا إذا كان يتأثر، أما إذا كان لا يتأثر بالمدح نعم بل يزيده هذا المدح من فعل الخير فإن مثل هذا مشروع. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف المواطن. نعم.
صلى الله عليكم يا شيخ، هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم ليفتي عبد القيس أخرج مخرج الثناء والمدح أو مخرج الدعاء لهذا الوفد؟
ظاهره الخبر، ظاهره الخبر، وبدل مطابقته الواقع. لماذا صاروا غير خزايا؟ لأنهم أسلموا طائعين مختارين، ما أذلوا ما أهينوا ما أكرهوا على الدخول في الإسلام، ما سبيت نساءهم وذراريهم، نعم إنما جاءوا مختارين، فهذا خبر يخبر عنهم بما فيهم مما يستحقون به المدح. نعم، وخبره صدق، يعني أخبرهم بخبر أنهم لن يندموا في المستقبل على ما حصل، لن يندموا في المستقبل، فهذه بشارة عاجلة لهم. نعم،
يعني هذا دعاء للمسلم؟
لا، هو خبر متضمن لوعد الصادق، نعم، بالبشارة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ، قلتم في حلقة سابقة قصة مجيء وافد عبد القيس وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم قال خير أهل المشايخ، هل هذا الشيخ يقتضي مدحا لذلك الوافد أو لتلك القبيلة في تلك الحقبة، أم يقتضي مدحا لهم ولأنسالهم وأولادهم إلى وقتنا الحاضر، وهل يعرف قبيلة ترجع إلى ذلك الوافد؟
أما نسلهم فمستمر، نسلهم مستمر لم ينقطع، وكون الآباء على خير لا يضمن ذلك للأبناء، كما أن الآباء كونهم أيضا على النقيض لا يعني أن هذه ضربة لازم لأولادهم، فكل محاسب عن نفسه، كل محاسب عن نفسه.
ما تقتضي خيرا يا شيخ لهم؟
هو في الجملة يدل على أن هذه القبيلة فيها خير، هذه القبيلة في الجملة فيها خير، كما جاء مدح بني تميم وغيرهم.
أحسن الله عليكم، في جواب ابن عباس رضي الله عنه للمرأة جوابها ابن عباس رضي الله عنه بالدليل واستغنى عن التنصيص. للمفتي أحسن الله عليكم، هل يكتفي بالتنصيص على الحكم بأنه واجب أو مكروه أو محرم، أو أنه الأفضل للمفتي أن يذكر الدليل مع التنصيص على الحكم؟ أحسن الله عليكم،
على حسب ما يظهر له، إن ظهر المفتي أن هذا السائل لا يخفى عليه استنباط الحكم من هذا الدليل الذي ساقه اكتفى بالدليل، لأنه أسلم عاقبة، وأقل تبع حينما تفتي بنص. نعم، لا يحتمل أنك أخطأت. نعم، قد يحصل خطأ من جهة وهي الجهة هي إيش؟ تنزيل الدليل على السؤال، نعم
طيب.
قد تستدل بدليل لا يتنزل على سؤال السائل، لكنه في الجملة أضمن من أن تأتي بكلام من نفسك قد تخطئ وقد تصيب. لكن إذا غلب على ظن المفتي أن السائل لا يستطيع أن يستنبط الحكم من هذا الدليل، لا بد أن يبين له الحكم، لا بد أن يبين له الحكم، وإن كان أهلا لأن يلقى إليه الدليل أتبع الحكم بالدليل، وإلا فالعامي يلقى إليه الحكم ولا يلزم ذكر الدليل، لأنه ليس من أهل النظر لينظر في الدليل هل هو مطابق أو غير مطابق أو يستفيد من الدليل. نعم إنه ألقي إليه من باب كي يطمئن قلبه فهو أفضل، لكنه غير لازم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرتم أثناء شرح حديث أو حديث إن الله لا يمل حتى تملوا أن المطلوب الاستمرار على العمل وإن قل، لأن المذموم هو الانقطاع. فإذا كان الشخص يحافظ على عدد معين من الركعات في صلاة الليل والضحى، وأحيانا يجد لنفسه نشاطا يمكنه من الزيادة، فإذا كان يخشى أن لا يحافظ على هذه الزيادة ماذا يفعل؟ هل يستمر على القليل أو يزيد مع كونه يخشى أن لا يداوم على هذه الزيادة؟ وهل الذم المتوجه لمن عمل ثم انقطع لكونه يترتب على الانقطاع إثم، أو يذم لكونه ترك الأفضل وهو الاستمرار؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقصود من استمرار العمل الذي جاء الحث عليه ووصف عمل النبي عليه الصلاة والسلام به، وأن عمله كان ديمة عليه الصلاة والسلام، المقصود الغالب. وإلا فإذا وجد الإنسان فراغا أو نشاطا ثم عمل عملا صالحا لم يتمكن منه في المستقبل، فإنه لا بأس بتركه حينئذ، والمسألة كلها في المندوبات، المسألة كلها مفترضة في المندوبات. والمقصود في هذا الحديث الترغيب في الاستمرار، الترغيب في الاستمرار، لا المنع من العمل الذي يتمكن منه الإنسان في وقت دون وقت، ولا يذم من تراخى في بعض الأوقات لعدم تمكنه من العمل. وصلاة الضحى التي أشير إليها في السؤال، أن تقول ما توجيهكم لمن قيل له لماذا لا تصلي الضحى في رمضان، قال إنه يعلم من نفسه أنه لن يستمر بعد رمضان، فكونه لا يصليها أفضل من كونه يصليها ثم يتركها.
هذا الشق الآخر لم أقرأه.
نعم هذا السؤال في السؤال نفسه.
نعم.
صلاة الضحى كغيرها من السنن التي جاءت الحديث في الترغيب بها، فإذا تيسرت في بعض الأحيان كرمضان مثلا وأيام الدوام أو أوقات الفراغ وما أشبه ذلك، فكل شيء له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن المقصود في الباب وما جاء في معناه في هذا الحديث وما جاء في معناه الحث على الاستمرار وعدم الانقطاع. أما بالنسبة للواجبات، نعم، فلا خيار فيها، ليس للإنسان أن يتركها إلا إذا عجز عنها. المندوبات جاء الحث على الاستمرار فيها، ووصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان إذا عمل عملا نعم أثبته. لكن من تيسر له في بعض الأوقات دون بعض على أن ينوي هذه النية، أن يستمر في العمل متى تيسر له أن يعمل. لكن إذا انقطع ونوى الانقطاع والاستمرار على الانقطاع، هنا يتجه الدم. والمسألة مثل ما ذكرنا كلها في المندوبات، في المندوبات. ولا شك أن الانقطاع العمل ثم الانقطاع فيه شيء من النكوص وفيه شيء من الرغبة عن الخير، نعم هذا قد يوحي بذلك، لكن هو الأصل في المندوب أنه لا يعاقب تاركه. فالمسألة في حيز الترغيب بكثرة الأعمال الصالحة.
نعم. أظن وقفنا على قوله فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع.
نعم.
نعم.
أن نأتيك في شهر الحرام. نعم.
فقالوا يا رسول الله في قولهم يا رسول الله وفي قولهم كفار مضار وقولهم الله ورسوله أعلم ما يدل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، لأن الكافر لا يمكن أن يقول لجيرانه هم كفار. نعم. والكافر لا يقول الله ورسوله أعلم كما هو معلوم، ففي هذه الجمل ما يدل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين. إنا لا نستطيع أن نأتيك، أي لا نقدر على الاتيان إليك، يعني لما يوجد مما يحول بينهم وبينه ممن ذكروا من الكفار، إلا في الشهر الحرام لحرمة القتال فيه عندهم، والمراد الجنس الشهر الحرام. نعم. المراد الجنس، فأل في قوله الشهر جنسية، وعلى هذا فيشمل الأربعة الحرم، أو المراد العهد الشهر المعهود، ويراد به حينئذ رجب كما صرح به في رواية البيهقي، وفي رواية الأصيل وكريمة إلا في شهر الحرام، وهي رواية مسلم، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفة كصلاة الأولى، صلاة الظهر يقال لها صلاة الأولى. والبصريون يمنعون إضافة الموصوف إلى صفته، ويؤولون ذلك على حذف مضاف، أي صلاة الساعة الأولى وشهر الوقت الحرام. يقول ابن حجر هو من إضافة الشيء إلى نفسه، ومن إضافة الشيء إلى نفسه، كمسجد الجامع ونساء المؤمنات، من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع، المسجد هو الجامع، ونساء المؤمنات النساء هن المؤمنات، هو من إضافة الشيء إلى نفسه، كذا يقول الحافظ بن حجر. وتعقبه العين بقوله قلت إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز كما عرف في موضعه، إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز كما عرف في موضعه، هذا تعقب العين على ابن حجر. بما رد الحافظ بن حجر على العين في انتقاض الاعتراض؟ بيض للرد ولم يرد.
بيض؟
نعم. يعني وضع له قوله كذا وذكر الرد. نعم. ما رد عليه، يعني ما أسعفه الرد في وقت كتابة الكتاب. وكثير من المواضع يذكر كلامه قوله، ثم يذكر التعقب ثم لا يرد. نعم. لأنه يبيض له، يترك له فراغ، متى ما تيسر الرد يرد عليه، وهذه طريقة معروفة عند أهل.
نعم.
بيض لكذا معروف، تمر علينا في بعض المواضع أحيانا البخاري فيه ترجمة من دون حديث، فيقال بيض البخاري الحديث يناسب هذه الترجمة ولم
يضعها،
هذا معروف عنده. في شرح النووي على صحيح مسلم يعني يقول معنى كلامهم إن لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام، فإنهم لا يتعرضون لنا كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم وامتناعهم من القتال فيها. ثم قال والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة، قعدة بالفتح والحجة بالكسر، والمحرم ورجب. هذه الأربعة هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون، يعني من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم من أصحاب الفنون، ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين حكاهما أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب أو الكتاب، صناعة الكتاب أو الكتاب،
والله يبدو الكتاب،
الكتاب هو الذي يصنع،
أيها الكتاب لا يصنعون.
نعم، لكنهم يصنعون.
هم يصنعون لكن لا يصنعون.
نعم. إذا قلنا صناعة الكتاب
يعني ما يصنعونه.
نعم
ما يصنعونه يعني.
صير من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم الذي نحن فيه فيكون صناعة الكتاب. على كل حال الأمر سهل. قال ذهب الكوفيون إلى أنه يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. قال والكتاب يميلون إلى هذا القول. لماذا؟ ليأتوا بهن من سنة واحدة. إذا بدأنا بالقعدة ثم الحجة ثم المحرم سردنا الثلاثة، لكن يبقى المحرم ورجب من سنة أخرى. بينما إذا قلنا المحرم ورجب والقعدة والحجة
سنة واحدة
صارت سنة واحدة. ولذا يقول والكتاب يميلون إلى هذا القول ليأتوا بهن من سنة واحدة. قال وأهل المدينة يقولون ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقوم ينكرون هذا ويقولون جاءوا بهن من سنتين، جاءوا بهن من سنتين. قال أبو جعفر وهذا غلط بين وجهل باللغة، لأنه قد علم المراد وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة. يعني لا يتصور أحد أنه إذا قيل ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أنه شهرين من سنة وشهرين من سنة ثم السنة التي تاليها كذلك شهرين ثم شهرين، فيحرم شهران ويباح شهران. يعني لا أحد يفهم هذا. نعم لا أحد يفهم هذا، وأن المقصود ذكرها وأنها في كل سنة، فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال والأولى والاختيار ما قاله أهل المدينة، لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي هريرة وأبي بكر رضي الله عنه. ولذا يقولون ثلاثة سرد وواحد فرد. ولذا يقال في رجب رجب الإيه الفرد، وسيأتي أنه يضاف إلى مضر أيضا. قال وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل، وهذا أيضا قول أكثر أهل التأويل. قال النحاس وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور. قال وجاء من الشهور ثلاثة مضافات، شهر رمضان وشهر ربيع، يعني والباقي غير مضافات، وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره، والله أعلم. قال ابن حجر وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكرة حيث قال رجب مضر، رجب مضر. ومضر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرف، ومضر بن نزار بن معد بن عدنان، ويقال له مضر الحمراء، ولأخيه ربيعة الفرس. مضر الحمراء ولأخيه ربيعة الفرس. لماذا؟ لما اقتسم الميراث أخذ مضر من التركة الذهب، وأخذ ربيعة الخيل.
والذهب أحمر.
نعم. وكفار مضر كانوا بين ربيعة والمدينة، ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا من طريقهم، وكانوا يخافون منهم إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها. إضافة الشهر إلى مضر لاهتمامهم به ومبالغتهم في تعظيمه، والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه. يعني إذا احتاجوا إلى القتال في محرم، نعم قالوا نقاتل المحرم ونؤجل التحريم إلى صفر، هذا معنى النسي. بينما رجب لا يؤخرون القتال، لا ينسئونه. وفي ذلك دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق. ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم وإنا نأتيك من شقة بعيدة. ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة، أيضا راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. بجواثة من البحرين، عرف جواثة أين؟ في الأحساء. نعم، بجواثة من البحرين، كان يطلق المشرق هذا كله البحرين من الأحساء وما والاها إلى الجزيرة المعروفة، كل ما كان في تلك الجهات وقال له البحرين. جواثة بضم الجيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. قال: وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ومضر ممنوع من الصرف كما تقدم، للمصروف لماذا؟ للعلمية والتأنيث، أنه يطلق على القبيلة. فمرنا بأمر فصل، بأمر فصل بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة افعلوا التي هي صيغة الأمر، بواسطة افعلوا، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. ولهذا قال الراوي أمرهم، وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبي عليه الصلاة والسلام آمركم آمركم، وهنا قال نعم، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. هم قالوا مرنا بأمر فاصل، الراوي يقول فأمر، وفي رواية آمركم، وله يعني المصنف عن أبي التياح بصيغة افعلوا، افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. الآن لما قالوا مرنا قال آمركم بكذا، قول الصحابي أمرهم بكذا، الرواية الأخرى افعلوا كذا واتركوا كذا، كل هذا يدل على أن لفظ الأمر، لفظ الأمر آمركم وأمرهم ومرنا بمثابة صيغة الأمر.
وهذا ما يفهمه الصحابة،
ما يفهمه الصحابة.
نعم.
مشوا على
هذا رضي الله عنه.
وعبروا عن أوامره الصريحة عليه الصلاة والسلام بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا يقول افعلوا وهم يقولون أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول لا تفعلوا ويقولون نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا دلالة على أن التعبير عن صيغة الأمر بلفظ الأمر بمثابة الصيغة، يعني آمركم بكذا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا بمثابة فعل، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا بمثابة لا تفعل، في الحجية واللزوم الدلاء مطابق. في هذا رد على داود الظاهري وبعض المتكلمين الذين قالوا إنه لا يلزم الائتمار بمجرد قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وليس التعبير بلفظ الأمر عن صيغته مجزيا، يعني لا يقوم هذا مقام هذا. لماذا؟ قالوا لأن الصحابي قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، يعني يخطئ في الفهم، لكن هل هذا كلام صحيح؟ نعم، يعني إذا قلنا مثل هذا في حق الصحابة الذين عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا مقاصده ومقاصد ما جاء به من شرع، إذا كنا نقول هذا في حقهم فماذا يقال عن من بعدهم؟ إذا لم يفهم الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية من يفهمها؟ على كل حال هذا قول ضعيف جدا، مجرد ذكر يغني عن رده، لأن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ مرنا بأمر فصل، الفصل بمعنى الفاصل، كالعدل بمعنى العادل، أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل أي المبين، حكاه الطيبي وقال الخطابي
مفصل بالكسر،
نعم
ولا مفصل؟
مفصل مبين. إذا وصفنا الأمر بأنه مبين قلنا مفصل، وإذا قلنا مفصل والمفصل هو النبي عليه الصلاة والسلام فالقول والأمر مفصل ومبين. نعم. والبيان يحصل بالكلام وبالمتكلم، الأصل أن المبين هو المتكلم، لكن بما يحصل البيان بكلامه، فالأصل محتمل. يقول الخطابي: فصل أي بين واضح ينفصل به المراد ولا يشكل فيه المعنى. بين واضح ينفصل به المراد ولا يشكل فيه المعنى. نخبر به بالرفع، طبعا نخبر في محل جر صفة لأمر، يعني الجملة نخبر
بالضم.
نعم نخبر.
النسخة التي بين أيدينا بالسكون، وهذا خطأ لأن كل
الأفعال.
في قول
طيب.